بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد ما انتهينا من الدراسة السريعة للمدرسة المشائية والإشراقية والحكمة المتعالية، الآن نبدأ بالدرس الخامس من الكتاب تحت عنوان ما هي الفلسفة؟ نعم؟
تعريف الفلسفة.
نعم. فلسفة تأتي هذه الكلمة من كلمتين في لغة اليونانية. فيلو صوفيا. يعني محب الحكمة. صوفيا الآن أيضا يوجد مثلا في لغة إيطالية وكذا، محب الحكمة. سقراط ما كان يسمي نفسه بأنه حكيم، كان هناك سوفسطائيون هم كانوا يسمون أنفسهم سوفسطائيين، سوفست يعني حكيم. هؤلاء في الواقع كانوا في البداية محامين، كانوا محامين وكانوا يستطيعون أن يدافعوا عن المظلومين، ولكن بعد ذلك أيضا أصبحوا يدافعون عن الظالمين يعني عن المجرمين أيضا. يعني المحامي في بعض الأحيان لا يهتم بأنه من يكون محقا ومن ليس، أنت تدفع هو يثبت أنك بريء سواء أنت ظالم أو مظلوم. وهم كانوا يعني قادرين جدا على هذه المسألة. فشيئا فشيئا بدأوا يشكون، ربما أصلا لا يوجد حق وحقيقة، نحن نتخذ القرار. فشكوا في الحقيقة، وجاء هذا الأمر إلى قضايا فلسفية، فبعضهم أصلا أنكروا وجود الحقيقة، قالوا كل شيء مثلا رؤيا، كل شيء خيال، أو حتى إذا يوجد شيء نحن لا نستطيع أن نعرف. نعم، فهذه نزعة سوفستية. سقراط حاول أن يبرهن على وجود الحقيقة ويحيي المعرفة والفلسفة، ولكن هو بسبب تواضعه ما كان يسمي نفسه بأنه حكيم سوفيست، كان يقول أنا محب للحكمة، فيلسوف يعني محب للحكمة، فتواضع. وأيضا إشارة إلى أن أولئك يجب أن لا يسموا أنفسهم حكما. نعم، فهذا بالنسبة للجانب اللغوي لكلمة فلسفي فلسفة. شيئا فشيئا أصبحت الفلسفة عنوانا لجميع العلوم الحقيقية، يعني العلوم التي تساعدنا في معرفة الكون، لأنك هناك علوم مثلا اعتبارية مثل مثلا صرف والنه وكذا، لا ذاك يعني أشياء حسب اتفاقنا، ولكن العلوم الحقيقية مثل الفيزياء مثل الطب مثل اللاهوت، نعم، كلها كانت تسمى بالفلسفة. وكان هناك تقسيم شائع، تقسيم الفلسفة بالحكمة إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة النظرية تشمل الإلهيات بالمعنى العام يعني ميتافيزيك، إن شاء الله نوضح، الرياضيات والطبيعيات. نعم، والحكمة العملية كانت تشمل الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن. هذه كلها تحت الحكمة. ولكن شيئا فشيئا بسبب اتساع العلوم وكل حقل علمي أصبح مجالا للاختصاص، فانسحبت الفلسفة من العلوم كثيرة وتركزت كاسم للإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعم هو ما ندرس إن شاء الله في هذا الكتاب، يعني أكثر الكتاب هو لهذا، يعني العلم الذي يدرس الأحوال العامة للوجود ليس لوجود خاص. لا نتكلم حول الماء أو مثلا حول الغاز، لا، الوجود بشكل عام أو كما يقولون الموجود بما هو موجود. لأجل ذلك يسمونه إذن العلم الأول أو فلسفة عامة، لأنه يشمل كل شيء إلا والمعلول، مجرد ومادي، ممكن وواجب، واحد وكثير، كله يقع تحت إطار الموجود أو الوجود بشكل عام. هذا الإلهيات بالمعنى العام إذن يسمى بميتافيزيا. وقلت ربما لكم مرة، لا أدري، بس في دروس الفلسفة قلت هذا ليس بسبب أنه يختص بالموجودات ما وراء الطبيعة، لأن بعض الناس يترجمون ميتافيزيا ما وراء الطبيعة، هذا خطأ، ما بعد الطبيعة. لماذا؟ يعني هذا مجرد عملي، يعني كان له دليل عملي. حينما كانوا يصنفون كتب لأرسطو لأرسطوتلس وجدوا مجموعة ما كان من الممكن إدراجها في ضمن الأمور السابقة، يعني ما كان جزءا من الطبيعيات، ما كان جزءا من الرياضيات، ما كان مثلا جزءا من الأخلاق وكذا، فأجبروا على أن يسموا ما بعد الطبيعة لأنهم جعلوه بعد القسم حول الطبيعيات. متى يعني بعد، فوسيكا يعني طبيعة، فيزيكس. فهذا يعني فقط من باب الترتيب وقع بعد القسم الذي كان متعلقا بالطبيعة. ولكن ميتافيزيا يشمل حتى الأمور في الطبيعة، لأنه يشمل كل موجود سواء كان طبيعي أو مجرد. فالآن حينما نقول الفلسفة خاصة في العالم الإسلامي والعربي، نحن نقصد الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص الذي يركز على الوجود الواجبي، يعني الله سبحانه وتعالى، وجوده، صفاته، أفعاله وكذا. طبعا في الفلسفة حاليا إذن قضايا تتعلق بالفلسفة بعد تطبيقها على شرائح الحياة، مثلا عندنا الآن مثلا فلسفة الحساب، فلسفة المنطق، فلسفة اللغة، نعم، فلسفة الأخلاق، فلسفة مثلا نعم مثلا قانون، عندنا فلسفة القانون، نعم. فعلى الحال هذا يعني تطبيقات الفلسفة، ويختلف عن قضية الميتافيزيا. الفلسفة بشكل تاريخي كانت طبعا اسما عاما لجميع العلوم. وإذا من منظار منطقي فلسفة هي أم العلوم. لماذا؟ لأنه أولا تدرس الموجود بما هو موجود، وكل العلوم بحاجة إلى أن يدرس شيئا من الموجودات. فالموجود ما هو موجود يعني يكون الأرضية والقاعدة لكل العلوم. ثانيا في الفلسفة نحن ندرس مبادئ العلوم، يعني كثير من العلوم مبادئها التصورية أو التصديقية بحاجة إلى الفلسفة. مثلا إثبات الموضوع ليس من شأن العلم،
الذي نحن نعتقد مجزئيا تقليديا le kitab. Alors, les deux, là, quand on se dit, là,
هذا الشاب هو يجتنب عن كل شاب يشابهه. لو كان يعرف السبب فكان يستطيع أن يطبق ويسبق قياسا. نعم، حتى في الفقه نحن نقول القياس المنسوس بالعلة ليس قياسا. نعم، يعني إذا مثلا يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر مائع، وأنت وجدت شيئا آخر مسكر مائع، هذا تقول هذا أيضا يجب أن لا يشرب. هذا ليس قياسا قبيحا، لأنه قياس منسوس العلة، العلة معروفة. ولكن بمجرد الشباهة أنا أريد أن أسري حكم شيئا إلى شيء يشبهه، هذا لا يقبل. في المنطق إذا يسمى بالتمثيل ولا يقبل. نعم، ولكن إذا تعرف أمر الكلي فهذا ليس تمثيلا، هو يصبح قياسا منطقيا. فأكثر شيء نحن نستطيع أن نستفيد من في الفلسفة هو القياس أو الاستقراء التام. استقراء التام ليس يحدث كثيرا، فهو القياس المنطقي. مادة القياس وصورة القياس يجب أن تكون صحيحة. مادة القياس يعني الصغرى والكبرى، صورة القياس يعني شكل. مثلا إذا أنا أقول سقراط عالم وسقراط إنسان، هل أستطيع أن أقول كل إنسان عالم؟ لا، ما أن مادة القضية صحيحة، سقراط عالم صحيح، سقراط إنسان صحيح، ولكن لا أستطيع أن كل إنسان عالم. المشكلة في الصورة، في صورة القياس. ولكن في بعض الأحيان المشكلة في مادة، الشخص يأتي بمادة ليس صحيحة. إن شاء الله في الجلسة القادمة نحن نبدأ بمسألة الوجود والماهية، يعني بعد الانتهاء من التعريف إن شاء الله ندخل في صميم البحث الفلسفي. والحمد لله رب العالمين.